أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في البحث السابق، وتحدثنا في هذا الموضوع بدءا إلى أن أولى خطوات حفظ النظام العام وضع القانون الذي بتطبيقه في حياة البشرية ينحفظ النظام العام. ومن الواضح أنه في ظل قانون العبودية وفي ظل قانون دين الإسلام عقديا، لا شك أن المشترع هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد حق لأحد في أن يشرع في هذا المجال، وأن هذا الحق قابل لأن يجعل لبعض خلق الله من قبل الله سبحانه وتعالى ضمن ضوابط ومواصفات تحفظ الحكمة والعدالة في هذا المجال. وهنا وقع البحث في تخويله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو هو وأئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام في وضع التشريعات ولو في الجملة. وهذا تقدم وواضح من جملة غير قليلة من الآيات الشريفة، فضلا عن الروايات عن النبي والعترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن هذه القوانين والنظم التشريعية ترمي إلى مصالح تكتسب ومفاسد تجتنب. وقد عللت جملة من هذه الآيات على مستوى الخطوط العريضة للتشريع بأن الهدف هو اكتساب المصالح واجتناب المفاسد، ثم وضعت لبنات وخطوط التشريع على أساس التأدية إلى هذه الأهداف والأغراض. ثم ذكر في جملة من التشريعات أهداف وأغراض صغروية بالقياس إلى هذا الهدف العريض والخط العريض. وما ينحفظ فيه جميع المصالح وتجتنب فيه جميع المفاسد هو النظام الكامل الذي تنضبط وتحفظ فيه جميع الحقوق من خلال ملء الفراغات بالأحكام التشريعية التفصيلية. وهذا المقدار أمر بديهي في الفقه، بديهي لمن مارس آيات التشريع في القرآن الكريم والروايات الشريفة، ولا يشك أحد في أن هذه التشريعات مغيات بهذا المقصد العريض وبالمقاصد التي تنضوي تحت هذا المقصد العريض بشكل عام. ثم إن جملة من علماء المسلمين ذكروا أن هذه المقاصد التشريعية المنضوية تحت هذا اللواء العريض، جلب المصلحة ودفع المفسدة، تنقسم إلى مصالح ومقاصد ضرورية وإلى مصالح ومقاصد حاجية وإلى مصالح ومقاصد تحسينية. ومثلوا للضروري وزعم الاتفاق في الأديان كافة على أن هنالك مصالح خمسة أساسية هي التي تشكل ضرورة تأمين المصالح العامة أو المصلحة العامة ودفع المفسدة العامة، وبدونها لا يمكن أن ينتظم نظام الاجتماع على أساس الدين. واتفقت الكلمة فيما رأيت من كلمات على أن حفظ الدين والنفوس، حفظ الدين والعقول والنفوس والأنساب والأموال هي الأصول الخمسة التي تشكل المقاصد الضرورية التي إذا ما اختل واحد منها في نظام الاجتماع اختل ولا يمكن أن يستقيم أمره. أما الدين فلأن الحديث أساسا عن حفظ النظام العام على أساس الدين، فهو أساس حفظ النظام العام ديني، هو بديهي لا يحتاج إلى بيان، بدون بيان الدين واشتراع الدين وإلى ما هنالك لا يمكن أن ينحفظ الدين، وبدون الدين والتدين بدين من الأديان لا يمكن أن يكون النظام نظاما دينيا، بل يمكن أن يقال بأنه بدون الدين لا يوجد نظام اجتماعي أساسا، ذلك أنه حتى من لا يؤمن بدين من الأديان السماوية يحتاج إلى دين يتدين به يكون أساسا وموئلا لضوابطه وأموره، وإلا عادت الحياة الإنسانية الاجتماعية حياة العجماوات والغابات. فسواء أريد من الدين الدين بالمعنى الأخص دين الإسلام، أو الدين بالمعنى الأعم الدين السماوي، أو الدين بالمعنى الشامل لكل تدين بمنظومة من المنظومات، الاشتراعية مما لا شك ولا ريب في أنه الضابط التي تضبط إيقاع الحياة. لكن إذا ما وسع الأمر إلى هذا الحد فلا شك في أن عده في عرض الأربع البقية فيهما لا يخفى، إذ الدين بهذا المعنى الواسع والشامل ليس في عرض بقية المقاصد الضرورية، بل هو في الحقيقة الحاضنة لهذه المقاصد، لأنه بات المقصود منه الاعتقاد بقانون ينظم الحياة. القانون الذي ينظم الحياة يرمي إلى أهداف ومقاصد ضرورية. لا يستقيم نظام الأفراد والجماعات البشرية في ظرف الاجتماع بدونها، فهو صار الحاضنة أو المظلة للمقاصد الأربعة وليس مقصدا في عرضها. ومن هنا فإنه قد يقال إن المقصود من الدين ليس التفصيلات التشريعية، بل المقصود من الدين هو الدين الحق في كل زمان بحسبه طبعا، المبني على الاعتقاد الحق، يعني أساس الدين لا تفاصيل التشريعات في الدين، ليصح عبده في عرض البقية. فيكون الدين بمعنى التدين بدين أساسا للالتزام بالقوانين، بمعزل عما يقنن بعد ذلك من قوانين. وحينئذ يقال بأن الاعتقاد بالنظام والاعتقاد بالقانون والاعتقاد بمقنن القانون لا شك في أنه يمثل أساسا ومنطلقا للخطوات اللاحقة بعد ذلك. فما لم ينحفظ في حياة الناس لن ينفع أي شيء آخر تفصيلي بعد ذلك. وأما حفظ العقول فقيل إنه مما اتفقت عليه الملل والشرائع، وأنه لا يمكن أن ينتظم أمر البشرية من دون العقل والحفظ للعقل. فكل التشريعات في كل المنظومات ترمي وتبنى على أساس كون العقل محفوظا، لأن العقل بإدراكه ينظم حياة الإنسان، والإنسان بلا عقل كالأنعام بل هو أضل. ومن هنا قيل إن جميع الملل والشرائع اتفقت على أن حفظ العقول من المقاصد الأساسية والضرورية لحفظ النظام والانتظام في الحياة. أقول تارة يطرح هذا الأمر على أساس كونه مقصدا ومنطلقا أساسيا وضروريا لا بد أن تراعيه جميع التقنينات التشريعية، لينحفظ النظام البشري في ظرف الاجتماع والانفراد أيضا. وأخرى ينسب هذا الأمر إلى أن جميع الملل والشرائع قد راعته. فإن كان المقصود هو الأول فلا أظنني بحاجة إلى دليل على هذا الأمر، ذلك أن النظم والانتظام حركة وعي واختيار في حياة الإنسان تتوقف على الإدراك والانسلاك في سلك النظام الذي أدركه هذا الإنسان، وتحتاج إلى جميع مبادئ الاختيار. لأن حركة الانتظام في الحياة البشرية حركة تقوم على أساس الاختيار والانتخاب، انتخاب الصالح وانتخاب الأصلح. فأي حركة قانونية تنظيمية للحياة البشرية لابد وأن تحفظ في جميع تشريعاتها وقوانينها انحفاظ القوة العاقلة عند الإنسان. فلا يمكن لنظام يريد أن ينظم حياة الإنسان فردا وجماعة إلا أن تكون جميع تقنيناته وتشريعاته تراعي حفظ حالة التعقل عند الإنسان، فلا تشرع تشريعا يتجاهل العقل أو يذهب بالعقل، لأن أداة الإدراك الوحيدة للنظام والقانون في من كانت حركته بالاختيار هي العقل، وأداة التشخيص هي العقل، والمخاطب بالقانون والعقل، والمحرك للإنسان أساس جوهر الحركة عند الإنسان هو على أساس هذا الرسول الباطن، به يثاب وبه يعاقب، مش بس عند الله سبحانه وتعالى، في كل المنظومات القانونية. تفضل. بيّنت قبل قليل في النقطة الأولى، بيّنت المعنى، قلت قالة نطلق بالمعنى العام للكلمة وأخرى بالمعنى الخاص وثالثة بالمعنى الأخص.
الآن في الزواج البدني
نفس الشيء، نفس الشيء، هؤلاء يسعون رح يجي إن شاء الله. فإن كان المراد أن العقل من الأمور الضرورية التي بدونها لا ينحفظ مقصد القانون، يعني لا يصار إلى الخط العريض إلى الجلب المصالح ودفع المفاسد، فهذا كلام حق لا يحتاج إلى استدلال يا إخوان، واضح. فلا يمكن لقانون يحق له أن يقال له إنه قانون يريد تطبيقا في المجتمع أن يتجاهل القوى العاقلة في جميع التشريعات، ولا يمكن لقانون أن يضع مفردة من المفردات التشريعية تبيح أو تجيز الإذهاب بالعقل، لأنه آنذاك يكون باشتراعه ما يذهب بالعقل وإباحته لما يذهب بالعقل يدق أول مسمار أو إسفين في نعش هذا القانون وتطبيقه في الحياة. هذا أمر واضح، لأن الإنسان إذا ذهب عقله، أما على الشق الأول فواضح أنه كل التشريعات لازم يدرك ما إلى معنى تشريع فوق العقول، نعم مصالحه ومفاسده لا يدركها العقل شيء وتتنافى مع العقل شيء آخر أو تتجاهل العقل شيء آخر. لا ينبغي الخلط يا أخوان. أنا أعرف في الجملة أن الشريعة الفلانية شريعة الصلاة مثلا فيها مصالح للإنسان، لكن لا أعرف تفصيلا ما هي مصالحها، هذا لا مشكلة فيه. لكن أن لا يكون العقل مخاطبا بهذا التشريع هو ما رميت إليه عندما قلت لا يمكن لقانون يريد أن يطبق في الحياة وينظم حياة البشرية ويجلب المصالح ويدفع المفاسد أن يتجاهل العقل. يخاطب العقل وإن كان الحد الأوسط ليس عقليا، لكن يعقله العقل على أساس الضوابط والمباني. وهذا مش بس في التقنينات الإلهية، في باب العبادات والتعبديات موجود، في كثير من القوانين التي يقننها الوضعيون أيضا من رؤساء، من مجالس خبرة، من مقننين وضعيين، لا يبينون كل أبعاد القانون لعموم الناس، لكن يبرزونه بحيث يتعقل يخاطب به الإنسان بما هو عاقل ويذعن له هذا الإنسان العاقل ويكون قابل للتطبيق على أرض الواقع. وكل هذه الخطوات خطوات عقلية. مثلا من نتائج هذا أنه لا يمكن لقانون يريد أن يضبط في الحياة وأن ينظم الحياة وأن يكون يتضمن تكاليف تحيل العقول إمكانية الاتيان بها، كأن يكلف بما لا يطاق أو يكلف بما تستقل العقول بأنه فيه المفسدة المحضة، كأن يأمر بالظلم. يأمر بالظلم، أما أن يأمر بقتل إنسان على أساس أن قتله خارج عن الظلم لأنه ليس صاحب حق حياة، هذا ليس ظلم. جيد. وأما على الصعيد الثاني فالأمر ليس أقل وضوحا من الأول يا أخوان، ذلك أنه بوضوح أنه إذا ذهب العقل هل بقي هناك نظام لحياة الإنسان؟ ما بيبقى في شيء. حتى العادات اللي بتحكم الحيوانات الوادعة ما بتقدر تحكم لحظة الإنسان إذا ذهب عقل. من هنا نجد أن مما ألمح إليه بشكل واضح في علل تحريم الخمر الذي يذهب بالعقل قضية فساد النظام، فساد التدبير، وعلل تحريم الخمر بأنه يذهب بالعقل، العلة الرئيسية له. عموما هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى شيء من التشريح شرحناه، لكن لا يحتاج إلى استدلال. واضح أصلا أن الإنسان بدون عقل ليس صاحب النظام ولا إمكانية له للالتزام بالنظام. أي نظام يحكم حياة الإنسان إذا عدم عقله؟ حتى أنا أصر على التعبير، حتى النظام العقل الجزئي كما يسمونه الموجود عند بعض العجماوات وعند العجماوات لا يعد محكوما بهذا الإنسان. إذا العجماوات لها حدود تقف عندها، بينما الإنسان العاقل إذا ذهب عقله قد لا تبقى عنده حدود يقف عندها أبدا. العجماوات مثلا لا تنزو على أمها، بينما ورد في الروايات وهذا واقع خارجي أن الإنسان إذا ذهب عقله قد يزني على أختي على أمي على، وبالروايات مشار إلى هذا، لا يميز لا يفرق. طبعا تختلف الشراسة الطبيعية باختلاف الطباع أثناء ذهاب العقول، وهذه تفاصيل مش مهمة. هذا الثاني. المقصد الثالث حفظ النفوس. حفظ النفوس أيضا مقصد ضروري لكل تشريع يريد أن ينظم الحياة، إذ هذا النظام نظام من؟ نظام أصحاب هذه النفوس. والمقصود من النفوس هنا النفوس الإنسانية البشرية. فأي نظام في الكون ليكون نظامان لابد وأن يكون حافظا للنفوس نوعا. وحتى في الموارد التي يطلب فيها النظام إتلاف بعض النفوس، فهو إنما يطلب إتلاف بعض النفوس للحفاظ على النفوس، مثل ولكم في القصاص حياة، في القصاص حفظ النفوس نوعا وإن كان فيها إزهاق النفس المقتص منه. فمقصد حفظ النفوس لا شك ولا غيب أنه مقصد جميع القوانين، وهذا لا يخل به أن بعض التقنينات في بعض التشريعات تطلب إعدام بعض النفوس في بعض ظروفها وأوضاعها، كما في شرعة الجهاد في الإسلام أو قتل المفسد في الأرض لأنه يخل بنظام النفوس في أمر مقدس منها. لأنه يتصدى للحرابة للنفوس ويخل بأساس منيع من أسس نظام البشرية نفسا ومالا. فإن تشريع إزهاق النفوس واختلاف النظم بلا شك بحسب منطلقاتها سماويا وأرضيا وبحسب غاياتها وأهدافها تبعا لمنطلقاتها، في أنه من هو الذي تزهق نفسه وفي أي ضوابط وفي أي حدود وفي أي قيود، هذا أمر تفصيلي يا إخوان، نحن الآن فعلا لسنا بصدد الحديث عنه. لكن لا شك ولا ريب أن المقصد الرئيسي والأساسي والضروري لانتظام حياة البشرية على مستوى الخط العريض هو الحفاظ على النفوس. وحتى إزهاق النفوس يكون للإخلال بأمر يرتبط بحفظ النفوس. وإن تنزلنا فنقول إن إزهاق بعض النفوس إما لحفظ النفوس نوعا وإما لحفظ مقصد ضروري من مقاصد التشريع أيضا، كحفظ الدين مثلا، لا بأس ما في مشكلة. وهذا أيضا من الواضح أن كل التشريعات والتقنينات السماوية أو الأرضية تقدسه، وإن كان الدكتاتوريون على أرض الواقع يخالفون نفس القوانين التي يزعمون أنهم قننوها وأنهم يعتقدون بها ويعملون بها، هذا أمر يرتبط بالانحراف العملي مش محل البحث فعلا. المقصد الثالث الأساسي في هذا المجال هو حفظ الأنساب، إذ من دون حفظ الأنساب وكونها أساسا في النظام في القانون الذي يريد نظاما عاما صالحا لا تستقيم على أساسه حالة الحياة. لا أريد أن أتحدث عن سوء الزنا وابن الزنا وإلى ما هنالك وأنه لا يفلح أو لا يصلح أبدا، بل مما لا شك ولا ريب فيه أنه لو لم يكن هناك نظام أنساب وأعراض واختلطت المياه ولم يعرف من ابن من ومن من من، من الواضح أنه يختل نظام الحياة، لأن هذا الإنسان من الذي يطعمه ويسقيه وينشئه ويربيه ولا ينقض على هذا. بما رأيته في بعض الكلمات من أننا نشاهد في هذا العالم كثيرا من اللقطاء شرقا وغربا وما مختل النظام العام. أقول هؤلاء يمثلون عينات لا تشكل إلا عددا قليلا جدا 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 على مستوى الحياة البشرية والاجتماعية. من يريد أن ينقض فلينظر ماذا تكون عليه الحالة فيما لو انعدم قانون الإنساب بالكامل. ما الذي تكون عليه الحالة؟ الإنسان مستعد للصرف على ولده لغريزة حب البقاء عنده، لأنه يرى نفسه باق في ظل بقاء ولده وفلذة كبده. وإلا فلا، بل حتى في هذا النظام الموجود فإن أمثال هؤلاء يشكلون عبئا عظيما على المجتمعات وعلى الدول، ويشكلون في هذه الدول إذا ما كثروا جزء أساسي من المشكلة الاجتماعية والمشكلة الاقتصادية لهم. وترون في هذا العالم كيف أن هؤلاء يستفاد منهم للمآرب التخريبية في العالم. قضية مش بس طعام وشراب، التنشئة التربوية والاجتماعية والمعنوية. فإن كثيرا من هؤلاء في عصرنا يشكلون أساسا لفرق من جيوش لا تراعي قوانين وضوابط إنسانية أو خلقية في الحروب. ومن هنا فلا شك ولا ريب أن هذا المقدار القليل يشكل عبء على المجتمعات البشرية والإنسانية من اللقطاء. فكيف لو لم يكن في القانون أساسا نظم حالة حفظ الأعراض والأنساب، ونزى من شاء على من شاء، وجيء بالأولاد ولا يعرف من ينتسب إلى من. لا شك ولا ريب أنه لا تقوم قيامة لهذا المجتمع ولا يقوم على سوقه. والآن من أهم المشكلات التي يعاني منها الغرب هو تفشي هذه الحالة عندهم ولو بدرجات ضئيلة، لأنهم لا يزالون يرون ضرورة الحفاظ على العائلة. نعم الآن كل قانون يقلل حفظ الأنساب بالطريقة التي يراها مناسبة بحسب منطلقاته. أتباع الدين، أي دين من الأديان، بحسب ما ثبت عندهم من تشريع دينهم. أصحاب النظم الوضعية أيضا يفرقون بين قوانين الصداقة وقوانين الزواج والتناكح والتناسل كما هو واضح. ولكن الكل يرمون إلى حفظ الأنساب. من هنا أعطوا للمرأة اختيار مثلا أن تسجل الولد على من شاءت من الذين ضاجعوه، وإذا لم يكن فيسجل على اسمها، ما بيبقى ضائع في المجتمع بدون نسب عندهم. حتى تنضبط الأمور في حياتهم. هذا كله مضافا إلى الغريزة الإنسانية البشرية في هذا المجال، التي وإن انعدمت عند عدد قليل من أكلة لحوم الخنازير وما جرى مجراهم، لكن أحدا من البشر لا ينكرها أو يتنكر لها في وجوده كما هو واضح. وليست أمرا تربويا عابرا كما قد يتصور أنه من باب العادات والتقاليد والتربيات. من هنا لا كلام لنا فعلا في المفردات التشريعية، والله نكاح كنسي أو نكاح محكمي أو نكاح مدني، المهم أن كل هؤلاء يرمون إلى الحفظ على الأعراض وعلى الأنساب. لكن شريعتنا وشرعتنا تخطئهم في بعض الضروط، في بعض الموانع، في كيفية انعقاد العقد، في كيفية الوصول إلى حفاظ أنسب، إلى حفاظ أكمل على الأنساب. هذا اختلاف في التفاصيل. وإلا إذا سألنا الكل لماذا تقولون عقد نكاح، يقولون للحفاظ على الآصرات، العائلة على آصرة النكاح، على آصرة التناسل، على آصرة الأعراض. كلهم يجيبون بهذه الأجوبة. ومن هنا حتى في أشد المجتمعات تحللا يميزون بين النظام العائلي وبين النظام الصداقة. وفي كثير من هذه الدول قد يحرمون ويمنعون قانونا التناسل فيما لو كان النظام نظام صداقة، ويعد جرم، وإن كان بعض الدول لا تجاوزته لقلة نسل عندها فتريد أهداف نوعية أخرى، تكثير النسل كيفما كان. جيد. وأما الأموال فلا شك ولا ريب في أن جميع التشريعات تحفظ جنبة الأموال. الأموال مو النقد، كل الأموال، كل ما يقال له مال، عروض كان أو نقد، وهذا أمر من الواضحات. ومن هنا كل الشرائع تمنع التعدي وتمنع الاستئثار المطلق وتنظم ضمن ضوابط حركة المال لضرورة في الإنسان إلى المال لتمشية حياته الاجتماعية، لأن الإنسان وحده لا يستطيع أن يقضي كل حوائجه. لو أراد أن يطبخ رغيف خبز وحده بدءا بزرع الحب وانتهاءا بالخبز لاختل نظام حياتي إذا بده وحده يعمل هيك في بقية الأمور والأشياء. فكيف بعظائم الأمور؟ ومن هنا هناك صناعات، هناك كذا تحفظ قضايا الأموال، شرعت وأوجبت للوصول إلى هذا الهدف والغرض. ولطالما استدل فقهاؤنا يا إخوان في النظم المالية والصنائع والفنون بأن مثل هذه الصنائع من الواجب الكفائي لأن بها حفظ النظام العام، ومن دون التصدي لها يحصل الاختلال في النظام العام، وهي مربوطة بباب الأموال. هذه كمقاصد ضرورية بدونها لا يتوصل إلى المصلحة، وبدونها لا تدفع المفسدة. هذه ملء فراغها قد يكون بنظم وقوانين وضعية عند أصحاب المنطلقات الوضعية، وأنى لهم أن يبلغوا النظام الحق الحقيقي الذي ينظم الحياة. من هنا دائما تراهم يشترعون، يبدلون، يغيرون، يعيدون النظر، يرفعون هذه ويضعون هذه. نحكي بالتشريعات العريضة، مش بالتشريعات الزمنية الولائية الحكومتية. أهل الأديان يعتقدون أن الله هو خالق الإنسان، وهو العالم بصدر الإنسان، وهو العالم بطاقات الإنسان، وهو العالم بأغراض الإنسان، وهو فهو وحده الذي يستطيع أن يشترع لهذا الإنسان. وهذا متفرع من حق المالكية، الحق الطلقة لله سبحانه وتعالى. نعم، إذا الله كمل عقل الإنسان من البشر وقال له تعال تفضل املأ تشريعات معينة أو املأ تشريعات كيفما ترى، وهو لا يرى إلا لوح الواقع الحق وقمة المصلحة وقمة التجنب للمفسدة، فالمشكلة في هذا يكون حق التشريع لله، والله عز وجل كلف شخصا يدبر هذا الأمر بعد أن أهله أكمل له عقله ودينه كما في الروايات الشريفة. هذا كمقاصد عامة هو الذي تنحفظ به النظم العامة. ونحن نعتقد أن شرعة الإسلام على مستوى التشريعات الكلية قد راعت تمام المراعاة هذه المقاصد، وراها في مقاصد حاجية وتحسينية ما بدي أحكي كثير فيها، تأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.